من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا قصة وطن. حلقة جديدة أكيد من نحكي فيها مواضيع دكتور إلي الياس، وأنا بسأله هو بيخبرنا من مخزونه التاريخي. حلقة اليوم من بعد ما قطع عيد البطريرك الأول مار يوحنا مارون، ضروري نحكي عن هذه الشخصية بين البطريرك العظيم والقائد العسكري الشجاع. أي شخصية كانت ميلة أكتر، أو أي شخصية تركت أثر أكتر بالحياة المارونية المسيحية والسياسية؟ أكيد عم بتتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces، وعم بتتابعونا دايما عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وهلأ عم بشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. دكتور إلي كيفك؟
صباح النور.
فينا نعيد بعيد مار يوحنا مارون؟ مثلا بقول له حدا ينعد عليك مثل ما منعيد بغير أعياد؟
أكيد، لأنه يعني الكنيسة بتحتفل بذكرى قديسين وبتعتبرهم قديسين، لأنه مش ضروري يكون القداسة بس هي فعل شفاء وعجيب، بتكون كمان حياة زهد وحياة كان عندها أثر كتير كبير على مستقبل الجماعة أو المجموعة بتمل عليها، وبالتالي أكيد فينا عيد وقالك بنعاد عليك.
إيه وعليك، أنه قطع الأسبوع الماضي. بس تذكر أنه في مرة خبرتنا أنه المزبوط هو عيد مار يوحنا مارون، يعني عيد مار مارون، وعيد مار مارون هو عيد مار يوحنا مارون، فهيدي القصة
صحيح. إيه.
ليش نحن قلبينهم؟
هلأ شوف، ما بنقدر نفهم هذا المنطق إلا إذا يعني قدرنا استوعبنا أكتر وأكتر المسار التاريخي وتطور المفهوم لحضورها ولدورها هالجماعة المارونية عبر التاريخ. وبالتالي فكرة انتقال يعني ذكرى تأسيس الجماعة من بطرك، أخذ خيار تنظيمي كنسي إداري سياسي، لقديس، هو بدأ بالحياة النسكية وبطريقة الصلاة إذا بديك، اللي كانت هي جزء من الحياة السرينية الموجودة بهديك الأيام، واللي اعتمدتها المجموعة الرهبانية اللي تبعت نفس الطريق، وكانت الحاضن إذا بديك لها الروحانية هالجماعة. وبالتالي حاولت الكنيسة بهالانتقال هيدا تتقول إنه نحن دورنا هو ديني روحاني، ومنه بس مقتصر على السياسة وقائد وقيادة الجماعة. وبالتالي التشديد على مرمرون بس تقول إنه نحن بداية روحانيتنا هي مرمرون، وطريقة تقديسنا وصلواتنا هي مع يوحنا مارون، عفوا مع مرمرون بلشيت، ووجودنا السياسي مع يوحنا مارون. وبالتالي من بعد ما لبنان الكبير صار دولة، مثل كأنه رسالة عم بتقولوا نحن دولنا سياسي مش تراجع ولكن انتفى، بطلنا نحن بالقيادة، صار في هلأ المجتمع الماروني هو في قيادة سياسية وليس الكنيسة المارونية.
بس بعد اليوم عند الكنيسة المارونية دور سياسي ما فيها تهرب منه،
ما فيها تهرب منه بس منه خيار. يعني خليني أقول لك شغلة، هي إذا بتقرأ كل هالأحداث اللي صارت من آخر 100 سنة، كأنه هالمشروع اللي يعني كانت بدايته هالصمود لهالكنيسة المارونية مع البطريركية، وبعدين تحول القيادة إلى السياسيين، كأنه ما كان حدا بده إياه أنه يستمر. وبالتالي لما يكون في خطر دايم على هالكيان،
نعم،
وعلى هالمشروع السياسي، صاحب هالمشروع وأم الصوية مثل بقوله بده يرجع ياخد الموقف ويذكر بالثوابت.
أوكي.
وهذا اللي شفناه مع كل بطارك المورنة بآخر 100 سنة، وخاصة البطريركين، عم نحكي هلا على البطريرك الحالي طبعا الراعي، اللي هو بكل عظاته عم دايما يشدد على الثوابت وبيحكي إذا بدك بالعموميات والمبادئ العامة، مش هيك؟ وطبعا ما رح ننسى البطرك سفير، اللي هو أخذ وبفتكر مرغم أخذ دور سياسي كتير كبير آخر 15 سنة بظل الاحتلال السوري. وبالتالي أنا مقتنع، وهذا مش من حديث مع البطاركة أو مع الكواليس البطاركية، أنه آخر هم عند البطاركية تلعب دور سياسي بالمعنى الضيق للكلمة، ولكن الظروف كانت عم تفرض عليها هذا الشيء مثل ما شايف اليوم.
شان هيك عم قلك أنا أنه شئت أم أبي تبكركي بدها تلعب دور صحيح. وطني سياسي
صحيح، وعم دايما بهال عم تحط حالة بمواقف يعني مع ردود فعل شرسة من المجموعات أو من الأحزاب اللي هي لا تريد هذا البلد أنه يكون بلد مثل ما لازم، بدي يكون مزرعة وفوضى، وهذا الشيء غير مقبول ومش هيك مشروع الجماعة المارونية.
طب فينا نقول انه هذا التغيير شرحته حتى نبدي اذا بدك الصلاه والروحانيات على الدور السياسي لنعطي هيدي الاشاره، بتاكد انه يعني دفه القائد الشجاع كانت اقوى بحياه البطريرك يوحنا مارون.
اي هون عم نرجع على شخصيه البطريرك يوحنا مارون. لا شك انه البطريرك يوحنا مارون
يعني طبشت بالميزان شخصيه القائد العسكري اكثر من البطريرك
طبعا. والقرار اللي اخذه لتاسيس هالجماعه ما كان قرار سهل ابدا، لانه هو بالبدايه عكس ما كل الناس بتعرف انه صراع الجماعه المارونيه بدا مش مع التغير الجذري للواقع السياسي في المنطقه اللي بنحكي عنه نحن بالفتح العربي الاسلامي، هو بدا مع يعني صراع بوجه الإمبراطورية البيزنطية.
نعم.
اللي كانت يعني بمرحلة من المراحل يعني لتواجه كل هالانقسامات الكنسية حول العقيدة. كان عندك مجموعات نسطورية، كان عندك مجموعات أريوسية، كان عندك مجموعات يعقوبية، وكان عندك مجموعات خلقدونية ولا خلقدونية. طيب بظل هذا الصراع صار في نوع من تفكك للجماعة المسيحية بقلب الإمبراطورية البيزنطية. احدى الخيارات اللي كانت تخدها هي تشديد على مركزية السلطة، وهذا الشيء كان يخلق ردات فعل. والجماعة المارونية، ما رح نحكي عن كنيسة مارونية الا مع البطريرك يوحنا مارون، الجماعة المارونية او الرهبان الموارنة كانوا دائما هن يتعرضوا لهالاضطهادات لانه مواقفهم كان دائما تكون ثابتة على خطى مارمارون. يعني اللي كان خلقدوني واللي دعم اذا بدك المسار العام للكنيسة ورؤيتها وعقيدتها بهذاك الوقت. فالبطريرك يوحنا مارون بلش يعني لما الإمبراطورية البيزنطية رفضت أنه تعطي استقلالية لهالجماعة هايدي بالقيادة على قليل الروحانية والسياسية بنفس الوقت، وفرضت عليهم تعيين بطريرك لا بيحكي لغتهم ولا بيفهم عليهم وبعيد عنهم حتى كمان، وهذا الشيء خليهم يحطوا حالهم بموقف مواجهة. بس ما كان متوقعين المواجهة توصل عسكرية مع الإمبراطورية البيزنطية. وبالتالي ايه بطريرك يوحنا مارون اختار اذا بدك القيادة المدنية لدوره، ما هيك كان هو مطران على منطقة البترون، والجماعة اللي كانت حواليه قالت له نحن ما فينا نكمل بهذا الضغط، بدنا هيك انت تترأس هذا الدور وتقود هذه الجماعة. وهون بلشت يعني اول فرض على البطريرك انه ياخد دور السياسي كانت بهذه الخطوة. واكتر شيء واحلى شيء بلخص هالحالة هيدي إذا بدي يقول مونسنيور ميشيل حايك لما يقول أنه بداية المارونية كانت ثورة على كل الواقع السياسي الموجود. وهيك بشخص إذا بدك هذا الدور للبطريرك يوحنا مارون اللي اعتبر أنه بيقدر يحكي باسم كل هالجماعة اللي انتخبته. كان عنده شرط أساسي أنه يضطر يلجأ للجبال وللوديان وللمغاور تيهرب من هذا الاتحاد، وقعد بكفر حي بالأول وبدأ عملية المواجهة إذا بدك السياسية والعسكرية لاحقا مع الإمبراطورية البيزنطية. وهون خليني أقول شغلة قبل ما انتقل على السؤال الثاني، أنه الإمبراطورية البيزنطية ما كانت بأفضل أحوالها بهذاك الوقت. يعني ما بدنا ننسى أنه لما نحكي عن إمبراطورية عم نحكي عن جسم سياسي كتير تقيل.
شو كانت الظروف اللي عم بتعيشها حتى منها بأفضل أحوالها؟
تماما. الإمبراطورية البيزنطية هي بمعنى آخر، وإذا بدنا هيك شوي نقربها للمستمعين،
نعم،
هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية. نحكي عن الإمبراطورية الرومانية عم نحكي عن إمبراطورية كان صار عمرها تقريبا بالألف سنة تقريبا. وهالإمبراطورية الشرقية هي اللي كانت أول إمبراطورية تعتنق الدين الإسلامي كدين المسيحي كدين رسمي لها، وخاصة بعد القرن الخامس ميلادي. وهون التحول الجذري هيدا بدك تضيف له كل التحديات الجغرافية والجيوبوليتيك. يعني كان عندك دغري على حدودها مالة إيران اليوم الإمبراطورية الفارسية، والإمبراطورية الفارسية كانت بعد ما صارت إمبراطورية أو بعد ما دخل لها الدعوة الإسلامية. وبالتالي من ضمن الصراعات الكلاسيكية للإمبراطوريات أنه واحدة منهم تقدر تطغى الثانية أو تسيطر على مناطق فيها موارد معينة بشرية وما رح نقول مالية ولكن مصادر طبيعية تقدر تتجر فيها وتطلع مصاري.
نعم.
الحرب بين الإمبراطورية البيزنطية والفارسية تقريبا عم نحكي آخر مرحلة منها كانت بحدود 80 سنة 90 سنة حرب. بس تحكي عن حرب إمبراطوريات عم تحكي عن تكلفة باهظة جدا، مش مادية، بشرية بالأول وسياسية رقم تاني. كيف يعني بشرية؟ الإمبراطوريات لما كانت تسحف بعسكرها
كانت تخسر،
تطلب كل الناس اللي قدر تحمل سلاح وكل الناس اللي قدر توقف وتواجه وتدافع عن الإمبراطور أنه تروح بهالحملات العسكرية هاي. طبعا عم تحكي أنت عن مجموعة بشرية غير منظمة بالشكل البروفيشنال اللي عم نحكي عنه هيك. وبالتالي ناس عم تحمل سلاحها وتترك أرضها وتترك بيتها وتروح تقاتل. طيب حروب عم تمتد لعشرين ثلاثين سنة، هذا شيء عم يستنزف كتير القوى البشرية
الموجودة. ومش كلهم مدربين وبيعرفوا يقاتلوا
تماما، حتى الظروف الطبيعية اللي كانت تترافق مع الحملات كانت كتير صعبة. بعطيكي مثل، يعني كانت تاخد مشي، يعني إذا واحد بده ينطلق من جبهة لجبهة كانت تاخد بحدود شهر لشهرين مشي. ما هو هذا الشيء اللي بيزيد تكلفة طبعا التكلفة الأكل ما هيك والعسكر بكل تجهيزاته العسكرية بهداك الوقت. وبالتالي بتشوف إنه بفترة ظهور الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية وبداية الدولة الإسلامية مع الخلفاء الراشدون كانت الإمبراطورية البيزنطية بحالة عسكرية كتير ضعيفة، وحتى الفارسية كمان. وهون يعني مع الصراعات الداخلية ومع الصراعات على سلطة الكنيسة ومن يتكلم باسم المسيح ومن هو المرجع في إبداء الرأي ببعض الأمور الكنسية، بظل هذا الفترة صار في تشدد كتير كبير وعدم قيادة ناضجة بالإمبراطورية البيزنطية. اعتبرت أنه إذا مش كل الناس بتمشي وراء الإمبراطور يعني في مشكلة وفي خيانة ما، وما عندها هي قوة عسكرية. ودخل ساعتها إذا بديك الزحف العربي الإسلامي إلى المنطقة وصار في حالة تضعضع. بهالمرحلة هاي بالذات ظهر دور البطريرك يوحنا مارون اللي كان عم بيقول أنه نحن ما رح نكون كبش محرقة من ضمن الاتفاقيات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة العربية الجديدة، واعتبر أنه لازم نحن ناخد موقف ونكون عم نحافظ على حالنا وناخد دور سياسي. وبلشت معركة بهالظروف هيدي.
طيب دكتور إلي، أنا بدي أقول أنه إذا حدا عنده أي سؤال عن موضوعنا أو تعليق أو يمكن شي خبرية بحب يتشاركها معنا على الواتساب بس 7959111، نحن ولا مرة عم بيصير لنا نفتح المجال تنقلهم أنه منقدر بهيدا البرنامج ناخد تعليقاتهم وأسئلتهم إذا في شي بحبوا يناقشوا معنا. دكتور إلي، شو خصوا البطرك يوحنا مارون؟ شو كان له علاقة بالبطرك مكاريوس؟ مظبوط انه كان من تلاميذه مثلا؟
هيدي كلها اذا بدك خلينا نحكي شوي نحن بما هي المصادر التي تتكلم عن دور يوحنا بطرك يوحنا مارون، لانه في كتير اقوال وفي كتير خلينا نسميها اختراعات مش هيك تاريخيه حول شخصيه هذا البطريرك ودوره. لانه يعني كمان بدي ارجع اشرح شوي اكثر بشكل كتير مبسط للامور. في دائما بتسمع ببعض الجلسات النقاش حول دور البطريرك او من هو البطريرك يوحنا مارون. في تيار تاريخي بيقول انه هذا البطرك منه موجود، يعني مثل كانه في محاوله هيك طمس لدوره. هلا عشو مستندين اصحاب هذا الراي؟ بيستندوا لعده مسائل، بيعتبروا انه ما في ولا اي مرجع واضح تاريخي. أول شيء ماروني، أنه في حدا اسمه بطريرك يوحنا مارون كان أول بطرك،
واللي هو موضوع ماروني. الحلقة لأنه عم يسألوني على الواتساب أنه ما لحقوا من الأول فموضوعنا عن البطريرك يوحنا مارون.
نعم. تمام. وبالتالي يعني أصحاب هذا الرأي بيقولوا أنه ما في مراجع بتدل أو ثابتة حول هيدي الشخصية. في مجموعة أخرى أو مدرسة أخرى في القراءة لهذا الموضوع بتقول أنه هيدي اختراع متأخر للمؤرخين مورني، خاصة بالقرن السابع سابع عشر والثامن عشر، مثل كأنه عم نجرب نخلق بداية لهذه الجماعة تنبرر وجودها، خاصة بالفترة اللي بلش تصير فيها هي ديموغرافيا أقوى وعندها حضور أكتر سياسي بمنطقة جبل لبنان. وبالتالي كمان هذا في عليه question mark أو سؤال إنه هل هو موجود أو لا. وفي عندي نظرية ثالثة كمان تعتبر إنه دور الصليبيين كان أساسي وجوهري في المرحلة بالقرن الحادي عشر، إنه لازم يخترعوا رسي يعني مثل قصة تاريخية لهالجماعة تبرروا
وجودهم.
سردية عين عليك. هذه سردية والأخ جاوم وما إلى هنالك. ولكن الأبحاث المتجددة إذا بدك الخبرة اللي صارت عم تكون أوسع عند المؤرخين في قراءة المصادر، وهذه نحن دائما بحل بالحلقات منقول أنه فينا نسمع كتير نظريات في التاريخ ولكن الثابت الوحيد هو المصادر. إذا في مصادر بيحمل هذا الموضوع تأكيد، وإذا ما في مصادر بيضل من ضمن السرديات اللي عم نحكي عنها. في ثلاث مراجع أساسية بتحكي إذا بدك عن وجود أو تلميح إلى وجود البطريرك يوحنا مارون كأول بطريرك. وهون دور العلم بتشوفيه كتير كتير مهم. عندك مثلا كتاب أو مخطوط اسمه البكورة السليمانية. شو هذا المخطوط؟ هذا المخطوط كاتبه أحد المشايخ العلويين
نعم
بالقرن التاسع عشر. المشايخ العلويين اعتنق الديانة المسيحية البروتستانتية وخدم في الجامعة الأمريكية في بيروت، عم نحكي بالقرن 19 أو ما يكون اسمها الجامعة الأمريكية في بيروت، وكتب عن هالديانة السرية اللي هي الديانة العلوية. من ضمن إذا بدك التقاليد الدينية عند هذه الديانة الجماعة الطائفة الكريمة في أداديس تنعمل، وهالأداديس بيذكروا فيها بعض الشخصيات الدينية والتاريخية اللي بيعتبروها يا أما كانت صديقة أو كانت عدوة، وهنا بيقطع اسم البطريرك يوحنا مارون من ضمن هيدي الأداديس، بس هيدي واحدة من المصادر اللي احنا نعتبرها. المصدر الثاني في عندك كل المراجع التاريخية للبطريركية اليعقوبية. مين يعني البطريرك يعقوبية؟ يعني كل اليعاقبة اللي هن كان عندهم مشكلة مع الكنيسة المارونية من بدايتها، وعندهم مشكلة مع دور هرقل في قيادة الكنيسة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية. وهون مجرد ما انه تقرأ مصدر معارض مش هيك، او مصدر عم بجرب يعمل سرديات مختلفة عن السردية او مضادة للسردية المارونية، بتلاحظ انه دايما في تهجم، ومثل واحد لما ينكر شغلة كل الوقت يعني هي عمليا بثبتها انها موجودة،
انها موجودة مزبوطة،
وتالت شغلة
خايف منها بيكون يعني
تماما يعني عم بيواجهها كل الوقت يعني هي موجودة. صحيح. هلا تالت شغلة وهي هيدا برأيي المنطقية كتير، انه الحجة إذا بديك الأساسية اللي بيقولوها أنه ما في ذكر لإله بأي لوائح بطريركيات قطع في المنطقة أو مطارين حتى بهذا الوقت. ما هون كمان سؤال بيطرح نفسه، مين عم بيركب هذه اللوائح كان بهذاك الوقت؟ كل الكنائس اللي كانت ضد هذا التوجه، بالتالي كتير طبيعي
جماعة مارونية بكنيسة
من الطبيعي أنه ما يذكروا أي دور لهذا البطريرك، وخاصة أنه بهذيك المرحلة بالذات ما حدا منهم كان فاضي يترك أي وثر أثر أو أي ورقة تتثبت وجوده، لأنه ما كان الموضوع هون ولا كان الهم هون، كان الهم الوحيد أنه كيف نرتب الأوضاع الداخلية وكيف نصمد بوجه كل هالهجمات اللي عم نشوفها، كانت يعني فكرية ثقافية أو كانت حتى عسكرية.
طيب دكتور إلي، في حدا عم يسألك على الواتساب، ليش مرمرون مدفون بسوريا؟
أول شيء مرمرون مش مدفون بسوريا.
أها، هيدي معلومة
يمكن حكينا عن الموضوع من فترة مش طويلة كتير، ولكن في ذكر واحد بس لا احتمال انه يكون القديس مارون مدفون في ابراد في منطقه اللب بسوريا، وهيدا المرجع بدون ما نذكر اسمه هلا، هذا المرجع هو كمان من ضمن المراجع اللي اشتغلت على سرديات معينه
مش على مصادر،
وخاصه انه توقيت نشر هيدا المرجع ما كان بعد في شيء اسمه سوريا كدوله بهديك الوقت، وبالتالي كان كتير طبيعي لما يكون عنا مصدرين بس بيحكوا عن مرمرون اللي هن تيودوروس أو نعم طلع الكورشي اللي كان مطران قورش، واللي اليوم نحن ما بنعرف تحديدا وين، ولكن نعرف أنه هي بشمال سوريا حتى بمنطقة يعني جنوب تركيا على حدود السورية، ما بنعرف تماما هي وين. بيذكر عن النساك وبيذكر يوحنا مارون، عفوا مرمرون، اللي كان من بسميهن هو من زهرة النساك، واللي كان خلق تيار روحاني معين في صلوات وفي تأملات وفي العيش في الزهد، يعني عيش في البرية. وبالتالي المرجع هيدا جرب يتخيل هيدا الموقع انه وين معقول يكون، ومنطقة براد
ما بنعرف
هي منطقة يعني أثرية، يعني اذا بتروح على براد عندها اسم تاني في التاريخ بسموها أو عند المؤرخين بسموها المدن الميتة. شو يعني المدن الميتة؟ يعني مدينة بيزنطية بأمها وأبوها مثل ما هي انتركت مثل ما هي وفلوا أهليها، وبالتالي إذا بتوصل على براد بتلاقي عندك مساحات شاسعة من الأعمدة الرومانية، من الأديرة، من البيوت، الكنائس البيزنطية القديمة المتروكة. متروكة هلأ تحليل كتير بتقول أنه واحدة من أسبابها أنه صار في ضائقة اقتصادية كتير كبيرة، صار في شح بالمواسم، الناس ما عادش قدرت تاكل، تركت ورجعت على الإمبراطورية. هنيك بتلاقي كتير نواميس ومدافن،
يعني مقدرين تقدير أنه مرمرون مدفون هنيك.
هيدا المرجع الوحيد اللي بقدر هذا الشيء. هلأ بالسياسة بالسياسة مع عودة ميشيل عون من سوريا، عفوا هلأ إلى سوريا رح نسميها هيك، بس العودة من فرنسا، صار في شغل كتير حساس على تغيير النظرة المسيحية بشكل خاص واللبنانية للاحتلال السوري، وانشغل بكتير جدية على انه يعني تثبيت السردية اللي بتقول انه مرمرون سوري، عبر انه ابراز موقع دفنه او مقبر او القبر او محل ما هو مات، مع انه كلنا بنعرف بالتاريخ تبعنا انه هو ما دفن, جثته ما دفنت, هي تم اذا بدك مثل ما كانوا يعملوا من زمان ياخذوا تخير, وبالتالي قد ما كان ريحه القداسه فيها منه صار في صراع على جسمانه, وبالتالي الناس اللي كانت لحقته توزعت الثياب وتوزعت كل مقتنياته, كاعتبرت انه هو فعلا كان بركه وبتفح منه ريحه القداسه. فمحاوله لتثبيت هيدي النظريه لقيوا هناك قبر ما بعرف لمين تابع, ناموس روماني, واعتبروا انه هيدا هو قبر مرمرون, وتثبتوا نظريه انه
من ضمن الدعايه الاعلاميه السياسيه يعني.
للاسف واستغلال اذا بدك, ما رح سميه الخطا التاريخي, استغلال المصادر القليله اللي بتحكي عن هذيك المرحله.
نعم.
وخلقوا هذه السرديه, والحمد لله انها السرديه ما نجحت. لانه صار في كتير بحثات, بعثت اذا بدك علميه, وانا كنت واحد منهم, رحنا شفنا شو الموضوع هنيك, رحنا ببعثه علميه واخذنا معنا اختصاصيين كبار, وما قدرنا ابدا حددنا اذا هذا هو قبر مرمرون او لا.
يعني يا جماعه مش
الحرب السورية وما خلت بقى يعملوا حملات حج, رحلات حج الى براد, الحمد لله.
يعني مش كل ما حدا يخبرنا خبريه بدنا نتاخد فيها, ما هيك؟
أكيد.
طيب دكتور إلي, في حدا عم بيقول منطقة اسمها عفرين بحدود حدود تركيا, معقول يكون موجود هنيك؟
كلها نظريات, ما صار في شغل, قال لكم ما في شغل جدي صار بالمعنى الأركيولوجي, لأنه أول شيء الأركيولوجيا بتساعد كتير على تثبيت, رح نسميه النظريات التاريخية, ما هيك؟ الأركيولوجيا شو بتعمل؟ الأركيولوجيا بتروح بتجرب تنبش على بعض اذا بدك المعدات, بعض المسمينها ريمينينجز, يعني المخلفات اللي بتثبت او بتعود ملكيتها لها الشخصيات او لها المجموعات, وهيدي بتقلنا انه ايه ممكن كتير يكون في وجود لهالجماعه. يعني انا اذا بدي اقول لك, اذا ما نعمل حمله بحث اركيولوجي لتثبيت هالنظريات او تاكيدها او عدم تاكيدها, بدنا نبلش من دير مرمرون على العاصي اللي موجود اليوم, والحمد لله استرجعته الرهبانية اللبنانية المارونية, ورجع داير مسكون الرهبان وعم بيعملوا فيه كل الاحتفالات الدينية وكل المناسبات الدينية, وعم بيكون مركز حج كمان للجماعة بالمنطقة البعلبك والبقاع. من هيدا الدير وصولا ل حدود التركية السورية, يعني لكن بلا مشروع طويل عريض, وإن شاء الله الكنيسة يوما ما تقدر توصل لها القدرة هيدا تعمل هيدا المشروع. ولكن إذا ما عملنا هيدا الشيء برات كل هيدا, كل هيدا نظريات
ما بنقدر نثبت,
ما بتقدر تكون أبدا مثبتة.
طبعا يسألوك هو ليش عيب يكون دفن مرمرون بسوريا, أنه فيه يكون أمر طبيعي حتى لو كان عراقي مثلا.
هيدا الموضوع اللي بدنا نشدد عليه تماما, الموضوع
أنه مش عيب
كيف
يكون
صياغة التعبير, وكيف يعني شو الهدف من استعمال هذه التعبير, مش هيك؟ فإذا سوريا لم تكن دولة قبل 1920, وحتى ما كان دولة موحدة مثل ما هي هلا, وبالتالي فينا نقول نحن في المنطقة اليوم اللي اسمها سوريا ممكن يكون في بعض الأثرات وبعض الأديرة أو بعض الأماكن اللي بترجع لتاريخ طائف, ولكن المؤكد أنه الجماعة المارونية كجماعة لم تنشأ جماعة سياسية مع البطريرك يوحنا مارون لو ما لجأت إلى جبل لبنان وبلشت من كفر حي. وبالتالي فينا نقول أنه لو كانت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤاتية لهالجماعة ما كانت تركت الداخل لليوم هو الداخل السوري. وما ننسى كمان, خلي دايما بتفكيرنا الواقع الجغرافي للمناطق, يعني وقت نطلع اليوم على الداخل السوري كله, حتى منطقة براد وإدلب هي منطقة مفتوحة عسكريا وساقطة عسكريا, وبالتالي أي حملات عسكرية إلى الإمبراطورية البيزنطية بهذاك الوقت ولا إلى الحدود السورية اليوم بتكون سهل عليها أنه تجتاح هذه المناطق, لأنه هاي مناطق ما عندها حماية طبيعية وبدها تكون في وجود دولة قوية تتحميها. وقتها هالدول تخسر بتصير سهل أنه يتم احتلالها هذه الدول. المنطقة الجغرافية اللي اعتبرت كحصن طبيعي لهالجماعة كان جبل لبنان, اللي هو تاريخيا ما كان مسكون, لأنه كانت الناس يعني تختار تقعد دائما بالمناطق فيها سهل, فيها أراضي خصبة, المناطق اللي عندها مدخل للبحر مشان تستفيد من التجارة وتستفيد كمان من السرب المائية, وبالتالي كان هذا البند الجبل متروك, وكان يستعمل فقط من بعد النساك, يعني اللي هن كملوا فكرة انه هذا الجبل مقدس وهذا الجبل هو وقف الله, لانه هذا التعبير وقف الله, هذه جاي امتداد من حتى الحضارة الرومانية, لانه الرومان كانوا يعتبروا ان هذا الجبل جبل مقدس حتى قبل المسيحية, وكان لقب مجلودان اعطي له, كان يعطى للامبراطور الروماني لما كان ينصب امبراطور, يعني كأنه روح هالقداسة كلها وهالآلهة كلها موجودين بجبل لبنان صار هي داعمة لهذا الامبراطور. هلأ مع مجيء الجماعة المارونية مع يوحنا مارون الجبل واختلاطهم مع الجماعة المارونية اللي كانوا موجودين بالجبل، لأنه ما نحن ما ننسى أنه الجماعة المارونية هي منا حزب، منا مثل مجموعة عرقية أو إثنية منفصلة عن كل المحيط. هن السريان كانوا موجودين، عندهم لقلهم أصحاب وإخوة وأهل بكل المنطقة اللي نحن نعرفها، وصلنا لحدود الفلسطينية المصرية حتى اليوم، ولكن اللي تبعوا هيدا الروحانية وأخذوا خيار المواجهة وما حبوا يستسلموا للواقع السياسي الموجود، بلشت معها البطريرك يوحنا مارون اللي قال أفضل محل تنقاوم هو هذا الجبل. وهيك بلشت إذا بديك العلاقة بين هالجماعة الكنسية السياسية مع يوحنا مارون وجبل لبنان.
نعم.
مش هيك بتشوفي بكل صلواتهم وبكل أداديسهم وبكل خلواتهم الروحية دايما بيذكروا وبيصلوا للأرز وللجبل، وحتى بينسبوا شيك روحانيتهم العميقة وجودهم وجدانهم لجبل لبنان.
طب دكتور إلي، في سؤال عن عم يسألونا هي عن قصة عن بطرك حويك وسايكس بيكو، بلكي منحكي فيه بغير مرة
أكيد.
لأنه بعد عندي كم سؤال بدي أطرحهم عليك. لما يكون خاض معارك عسكرية وفي قتلة وفي يعني في ناس في دم برقبتهم، كيف فينا نقول أنه كانت كان عم بيمارس القداسة بالسياسة؟
عظيم الديكو. هيدا المنطق اللي عم تحكيني فيه هو منطق القرن 21، منطق البشري القرن 21، وهيدا الحمد لله نحن اليوم البشرية بأغلبيتها الصاحقة صارت بهال المنطق الإنساني بالإيمانيزم نحن بنسميه، اللي بلش مع يعني ليك قديش ما نرجع فيه لورا، بلش مع النهضة الأوروبية، بلش مع النظرات الفلسفية مع الفلاسفة مع الكتاب مع المفكرين.
نعم.
من نهاية القرون الوسطى والتاريخ الحديث في أوروبا، وبلش يتمدد ساعة بمشاريع سياسية وأفكار سياسية، ساعة بمشاريع اقتصادية وأفكار اقتصادية، وحتى آخر شيء صارت إذا بدك يعتبروها هذه فلسفة مش هيك، بعض
نعم.
الأفكار الفلسفية. طيب هذا التطور الإنساني والفكري القمة فيه تمظهر بالإعلان عالم لحقوق الإنسان.
نعم.
اللي كان إذا بدك انختم من بعد حرب عالمية تانية كانت مدمرة شبه مدمرة للبشرية جمعاء خاصة
نعم.
الحضارة الغربية. طيب هذا المنطق البشري ترسخ أكتر وأكتر، واليوم نحن بال 2023 ما ممكن تقبله أي شخص بغرد برات هذا السرب أنه يكون هو من الجماعة الإنسانية أو المجتمع الإنساني العالمي اللي احنا موجودين فيه اليوم. وعلى فكرة هيدا جوهر صراعنا في لبنان.
نعم.
الحالة السياسية ما هيك بين جماعة
نعم.
تؤمن بالحضارة العالمية واللي بتكون جزء من الحضارة العالمية وبتكون على مصافة كل القيم الحضارة العالمية، وبين جماعة بعد بتحكينا بمنطق قرون وسطى ومنطق القتل والدم والدمار. عظيم.
نعم.
طيب ما إذا اتفقنا على هيدا المنطق، ساعتها كل شيء صار قبل بداية الحركة الإنسانية أو الهيومانيزم
نعم
مش أنه بيتبرر، ولكن هيدي كانت قواعد اللعبة اللي كو بهديك الوقت.
نعم.
يعني اليوم أنت عم تحكي عن جماعة عددها قليل مضطهدة في قرار عسكري طويل عريض بإبادة هالجماعة أو بتأديبها، طيب شو بتكون الـ
يعني هيدا يعني هيدا أمر فعل. واقع لحتى يحافظوا على الوجود، مش هني كانوا عم يعملوا هجمة. هيدا بالاختصار
أكثر من هيك، هي كانت قواعد اللعبة.
نعم.
يعني هيدا واحدة من قواعد اللعبة للوجود وللحفاظ على الوجود كان هيدا الخيارات الصعبة مش هيك.
نعم.
المواجهة مش الاحتلال مش غزوات، هي كانت الدفاع عن النفس مش هيك.
نعم.
وحماية الجماعة اللي هو بينتمي لها واللي هو بيعتبر حاله عم بيقود هيدا الجماعة، وبالتالي استعمال العنف بهديك الأيام ما كان عنده نظرة مثل اليوم، نظرة انه هذا الشيء لا يبرر وما في تستعمل عنف على خيك الانسان الاخر، كانت هيك قواعد
اللعبه. الاليات الدفاعيه كانت مختلفه كمان
تماما، يعني حتى النظره الى الالوهيه والنظره الى العالم كيف كان مركب والله كله كان بعده فينا نسمي احنا بدائي بهذيك الوقت. وكانت الانسان يعني الانسان يحاسب على قديش كان يعرف وقديش كان وعيه.
واليوم كمان بيتحاسب قديش بيعرف،
واليوم بيتحاسب بشكل اكبر. ليش؟ لانه صارت المعرفه مفتوحه للناس، يقدر يعني يصلى ويكون عم بيفهم اليوم تطور العالم والانساني بالافكار وبالفلسفه.
عم بيقولوا لنا يا ريت بيرجع مرمرون وبيرجع بعيد بناء مجتمعه باليه جديده، وبيسالوك دكتور إلي هل في صراع بين المارونيه الدينيه والاسلام الديني القديم والمعاصر؟
المارونية الدينية هذا التعبير ما بعرف قديش هو دقيق إذا فينا نحكي بهذا الشيء، لأن المارونية بالنهايين مسيحيين كاتوليك ما هيك، وبالتالي
دقيق بتعابيره. لو بيقصد السياسية كان سميها، بس أكيد بيقصد الدينية.
إيه يعني مارونية الدينية ما بعرف إذا هون في المحل. فينا نحكي عن صراع، أو خلينا نحكي عن، ما رح نسميه صراع، نحكي عن حوار. اليوم البابوية اعتبرت إنه في حوارات ما هيك من الأديان، في حوار مسيحي إسلامي، بما إنه الموارنة هم كاتوليك وتابعين بالسلطة الكنسية لبابا الفاتيكون، هن بيصلب هيدا الحوار، وأكتر من هيك عندهم فضل كتير كبير على هذا الحوار، لأنه هن يعني على خط التماس وبتماس مباشر مع الديانة الإسلامية، وبالتالي لازم يطلع منها الخبرة اللي صار لها تقريبا 1400 سنة، لازم يطلع منها أمثلة و خلينا نسميها هيك بالعربي مشبرح، نصايح للمجتمع الغربي أنه كيف يصير في فعلا تعايش على أي حدود. لأنه نعم. كمان الحوارات بين الأديان ما لازم تكون فقط أنه مننبش على المشترك ومنجرب انه فينا نخبي القصص اللي هي ما بنلاقي فيها قسم مشترك ونضحك على بعضنا، لا، بده يكون في افتخار بالهويه الدينيه لهالجماعات، وبنجرب يتلاقي على اساس هذا الوضوح بالنظره لكل شيء بالحياه قسم مشترك بين هالمجموعات، وبالتالي ما في صراع بالمعنى الدين البحت، في صراع بالمعنى الثقافي بين
وبمعنى السلطة كمان دكتور إيني.
هلا السلطة حتى داخل
الموارنة حيز كبير السلطة بالصراعات.
تماما، بس هذه السلطة يعني أنا برأيي وهذا تجربتنا الآخر 150 سنة أنه السلطة بتخرج من الاستفافات الدينية كمان، حتى بقلب الطائفة كان عندك صراع على السلطة، وإن شاء الله بدهم يستعملوا يعني مفاهيم معارضة حتى لانتمائهم الثقافي والديني، بس كل من يوصل على السلطة هذا الشيء عم نشوفه بكل الطوائف.
في عم بيطالبونا تكون قصة وطن حلقة كاملة، يعني 40 ب40، ما بعرف قديش وقتك بيسمح لك وقديش بنحكي بالموضوع، بس ما بنوعدكم. على كل حال دكتور إلي، الموارنة اجوا من سوريا إلى لبنان ولا كان في موارنة بلبنان؟
كمان هذا السؤال بنسأل كتير. طبيعي ومنطقي جدا انه يكون في تواجد كعدد للموارنة اكتر في المدن الكبرى. برجع بقول لك لانه هذا المنطق كمان الاقتصادي والعسكري والسلطوي، انه مراكز السلطة السياسية ومراكز الاقتصادية الكبيرة بتكون بالمدن الكبرى، ما هيك؟ مثل حلب، مثل دمشق، مثل انطاكيا، مثل اسطنبول او قسطنطينوبل بهديك الايام، مثل اسكندرية، مثل اورشليم، يعني هالمدن الكبيرة اللي كان عندها حيثيات واصلا هي نشأت لانه عندها اهمية. يعني كمان هما نفهم انه المدن تنشأ من وراء الحاجة لها، يعني عندك مدن مثلا حاجتها هي دينية مثل اورشليم، اذا بتطلع على جغرافية هالمدينة بتقول انه مش معقول هيدي تكون عندها اكتفاء اقتصادي وما عندها اهمية اقتصادية عظيم. عندها اهميتين، اول اهمية انه هي بعيدة عن البحر، هذا الشيء بيخلي هالجماعات اللي عاشت فيها تكون بأمان عن الغزوات وعن الاحتلالات، واثنين لأنه هي مهد الديانة المسيحية صار عندها أهمية دينية ما هيك، وبعدين مع المسلمين صار عندها أهمية كمان دينية، وبالتالي هالمدينة كبرت وتطورت وصار فيها عندها هي مثل يعني مركز جذب للسكان لأنه عندها أهمية دينية وكل الحركة الاقتصادية اللي بتدور حول هذا الموضوع. حلب نفس الشيء على خط تجارة الحرير والخط التجارة القديمة الرومانية، بعدين تكملت مع الخط التجارة بين المناطق الشرقية أسيا الشرقية وأوروبا. طيب فزن من الطبيعي يكون في تمركز لهالجماعة المارونية هناك. أما الجبال اللي كانت هي ما عندها أي أهمية اقتصادية ولكن كان عندها أهمية روحانية، وهون كمان اللي بيبرر وجود كتير من المعابد في رومانية في جبل لبنان، لأنه كان هالجبل مثل ما حكينا بأول حلقة مقدس. طيب وبالتالي لما صار في انتفاء تدريجي للوثنيين وصار في وجود أكتر وانتشار أكتر للدين المسيحية، شفنا صار في تحول جذري وتحول حتى بالبناء يعني أركيولوجي أو معماري لكتير من هالمعابد، تحولت لكنيس بنفس الحجار يهبطوها يعمروا فيها كنيسة، مثل كأنه عم بيقولوا نحن استمر للحضارة الغربية ولكن اليوم معتقداتنا اختلفت. هل كنيس هيدي الديار اللي انبنت على انقاض المعابد كانت سريانيه، يعني كانت في وجود لهالجماعه المارونيه. طيب مع بدايه الاضطهادات لجأوا الجماعه اللي اخذوا خيار المواجهه للموارن الاخرين اللي كانوا موجودين بالجبل، واللي كان وجودهم ما كان وجود اقتصادي ولا كان وجود عسكري ولا كان وجود سياسي، كان وجود فقط روحاني ديني. طيب لما هالظروف اشتدت تحول هالوجود الروحاني الديني اختلط مع الوجود العسكري السياسي وصار في تأسيس وتنظيم لهالجماعة اللي هي كانت أولا موجودة كجماعة روحانية بعدين صار جماعة سياسية مع بطرك يوحنا مروان.
قبل ما أطرح عليك آخر سؤال ونختم دكتور، عم يسألوني إذا عندك صفحة على يوتيوب. أنا بدي أقول إنه أنت عندك برنامج في لحظة، بس اللي اسمه مزبوط لحظة تاريخية.
لحظة تاريخية
مزبوط صحيح. عم ينحط وين تتابعوك على إنستغرام لإليلياس؟
صحيح، هو باسم اسمه لحظة تاريخية، بتلاقوه على اليوتيوب وبتلاقوه كمان على الانستغرام على الام تي في ويب بيج تبعها، يعني هو عم بنعرض على محطه الام تي في
على يوتيوب شانل اسمه لحظه تاريخيه.
صح، اسمه لحظه تاريخيه صحيح.
اوكي، لانه حابين يتابعوك اكثر حتى يسمعوا شو عم تحكي بهيدي المواضيع دكتور إليلياس. غير انه عم بتكون كل ثلاثة الساعه 10 بقصه وطن لبنان الحر عنده على يوتيوب لحظه تاريخيه، وبشوفوها كمان على الويب بيج لام تي في. صح،
محطه الام تي في.
دكتور إلي، كيف ساهم البطريرك مار يوحنا مارون بشخصيته بتاريخه بشغله بكل شيء عمله ببناء أو تشكيل العقيدة المارونية فيما بعد؟
فيما بعد ما بظن هو كان له دور في تأسيس العقيدة المارونية، هيدا بدنا ننتبه له، لأنه دور البطريرك يوحنا مارون كان دور سياسي عسكري بامتياز. يعني الروحانية بلشت مع مار مارون هيك، وبلشت مع الجماعة البدائية اللي كانت تلاقي طريقة صلاة معينة. الكنيسة المارونية ما رح تشهد إصلاح روحاني وطريقة الإيمان وطريقة الصلاة وبكل التفاصيل الأخرى
وتتنظم كمؤسسة.
صحيح، بدك تنطر تقريبا للقرن الثالث عشر مع بداية العلاقة مع الفاتيكان.
مع أي بطرك؟
عم نحكي هون دانيال حتشيتي، عم نحكي مع الصليبيين وفترة وجودهم هون. بدك تنطر للقرن السادس عشر مع بداية الزيارات البابوية
الإرساليات كمان،
اللي هي بعدين أخذت طابع الإرساليات. ولكن مجمع ترندنتيني والمجمع بالفاتيكان يعني أخذوا قرار إنه كل الجماعات المسيحية اللي هي بعيدة عن الفاتيكان بدها إعادة نظر ونشوف شو بده ترتيب وتنظيم بهذه الكنيسة. ومش هيك بلشت هالسيارات الرسولية إلى جبل لبنان. وعلى فكرة كان دايما البطريرك لما ينصب بطريرك كان يأخذ براءة من الفاتيكان.
كل البطريرك يعني براءة
يعني قبول،
موافقة
أو موافقة إنه هن جزء من الكنيسة
مثل الأوراق الاعتماد عند السفارة اليوم مثلا.
صحيح صحيح. أوكي. يعني هذا المنطق اللي كان سيد بهديك الوقت. هلا مع الإصلاحات بعدين ومع ما تنسي يعني احنا الكنيسة في إصلاح مستمر ومستدم، يعني كل 20-30 سنة في عنا سينودوس، كل 10 سنين حسب الحاجة كمان في عنا مجمع.
نسميه إصلاح ولا تطور بالكنيسة ومواكبة للعصر دكتور إلي؟
كلمة إصلاح جاية ترجمة فعلية لكلمة ريفورم الفرنسي، معنى بالعربي طلع إصلاح.
ريفورم يعني إعادة تشكيل،
إعادة يعني تثبيت، يعني تثبيت
أو تغيير
القديم
شكل
أو تطوير السابق تسير بطريقة عصرية. وهذا
هيدي الترجمة اللي بتعامل إشكالية بموضوع البروتستانت والكنيسة الكاثوليكية، لأن ريفورماسيون هي يمكن إعادة تشكيل أو تغيير شكل، مش إصلاح.
مش إصلاح بالمعنى العرب للأسف، يعني الكلمة العربية ما عندها يعني هي
كتير قصص.
صح، بعطيك كلمة سياسي مثلا مش هيك، يعني بوليتيك ولا بوليتيك ولا بوليتيك بالفرنسي يعني في إدارة المدينة ما هيك، بينما بالعربي السياسة هي إدارة الجماعات الناس. وفي استعمال في كلمة يستعملوها في تربية الأحصنة، بيقول يسوس الحصان، يعني بحط له على عينات ما يقش على يمين وشمال ومشي دغري قدام. هذه متناقضة تماما مع معنى بوليتيك بالفرنسي.
على كل حال عنا دايما إشكاليات الترجمة. لو بنرجع للكلمة الأساسية في كتير أمور بتتغير معناها. في شيء لازم نختم فيه قبل ما نخلص حلقتنا؟
بس بدي ثبت شغلة، إن البطريرك يوحنا مارون هو أول بطرك على الكنيسة المارونية سنة 685، نص البطريرك، وتوفى سنة 707. في كتير دلائل تاريخية على وجوده بدا باحثين يشتغلوا عليها، وفي بعض الكتب انتشرت على كل حال بهذا الموضوع. ولكن هو ما كان عنده دور، يعني ما كان خيار أخده لقيادة الجماعة، انفرض عليه هذا الفرد. ومعه بلشت الكنيسة المارونية كجماعة مارونية، مش كطائفة كدين، دين أو روحانية إذا بدك، بلشت مع القديس مارون.
حلو كتير دكتور إليلياس، بشكرك كتير على كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها.
مرسي عليك أنتكو،
بنلتقي فيك ثلاثة اللي جاية بإذن الله. شكرا كتير لك.